زاد للإعلام تقدم.
قد تقدم ذكر طائفة من الأحكام المتعلقة بالوصية في كتاب الوصايا وأحكام الوصية من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وأن الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وأنها صدقة من الله على عباده بثلث أموالهم، وأنها مستحبة، وأنها لا تجوز بأكثر من الثلث، وأن الأفضل أن يغض الموصي من الثلث إلى الربع أو الخمس. وقال علي رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع. ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث إلا بإجازة الورثة، لأن ما زاد عن الثلث حق لمن؟ ما زاد عن الثلث حق لمن؟ للورثة. فلا يصح، لا تصح الوصية بأكثر من الثلث إلا إذا تنازل الورثة عن حقهم، لأن ما زاد عن الثلث هو حق لهم، فلا يصح إلا بإذنهم. لكن متى يعتبر إذنهم؟ قبل وفاة الميت أو بعد وفاة الميت؟ هب أنه جمع ورثته وقال: أنا أريد أن أوصي بالنصف، تأذنون؟ أذنوا. هل يعتبر هذا أو لا بد أن يأذنوا بعد الموت؟ بعد الموت، لأن الورثة قد يحرجون وقد يغيرون رأيهم، ولذلك إذنهم بعد الموت هو المعتبر في قضية نفوذ الوصية بأكثر من الثلث. هل تصح الوصية من المجنون؟ لا. هل تصح الوصية من الصبي؟ نعم، إذا كان عاقلا. هب أن صبيا ورث من أبيه وصار عنده مال كثير، فالصبي هذا سمع بأحكام الوصية، والصبي هذا مميز، هب أن عمره 10 سنين لكن غير بالغ، هل تصح وصية الصبي؟ الجواب: نعم، كما تصح منه الصلاة، مثل ما تصح منه الصلاة. ولو صلى جماعة بالناس إماما تصح إمامته على الراجح، فكذلك تصح وصيته إذا كان عاقلا. وقلنا إن الوصية تثبت بالإشهاد والكتابة، فإذا وجدت الكتابة المعروفة بخط الموصي فإن حجة ملزمة يعمل بها. من أحكام الوصية أيها الإخوة أن الوصية لا تصح لأحد من الورثة. فلو أن شخصا أوصى لأحد ورثته قبل أن يموت، قال: لأمي كذا، لبنتي الغير المتزوجة، بقي عنده بنت غير متزوجة، قال: بنتي غير المتزوجة كذا، هل يصح أن يوصي لها وهي وارثة؟ الجواب: لا، لأجل القاعدة المعروفة المشهورة: لا وصية لوارث. هذا الحديث ضعيف لكن له شواهد كثيرة، وعمل أهل العلم صححه، عمل أهل العلم به صححه، فهو مشهور بين أهل العلم، معمول به، عملهم به يجبر ضعف إسناده. هذا لا وصية لوارث، وهذه من الحالات التي تصحح بها بعض الأحاديث لشهرتها واستفاضتها وعمل أهل العلم بها وتلقيهم لها بالقبول وإن كان في إسنادها ضعف. قال الشيخ تقي الدين: اتفقت الأمة عليه، يعني على هذا الحديث لا وصية لوارث. وكذلك فإن الوصية مستحبة لمن كان له مال كثير، بمعنى أن الشخص الذي ماله قليل وورثته محتاجون لا تستحب له الوصية، لكن الوصية إذا كانت من صاحب مال كثير والورثة غير محتاجين فإن الوصية هنا مستحبة. فهم العلماء هذا من قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وما معنى خيرا؟ إن ترك خيرا يطلق على المال الكثير عرفا، يطلق على المال الكثير، فتكره وصية من ماله قليل أو وارثه محتاج ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم، أو خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقال الشعبي رحمه الله: ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده ويغنيهم به عن الناس، ويغنيهم به عن الناس. وقال علي رضي الله عنه لرجل، قال له: إنما تركت شيئا يسيرا فدعه لورثتك، فدعه لورثتك. فهذا إذن يدل على أن الإنسان إذا ترك شيء يسير وورث محتاجون أنه لا يستحب له الوصية. وأيضا يشهد لهذا أن عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصوا لعله لأجل هذا الأمر. لا تجوز المضارة في الوصية، ولا يجوز مضايقة الوارث، ويحرم ذلك لأن الله قال: غير مضار. بل إن الإنسان ربما يمشي في حياته السنين الطويلة على طاعة، ثم في آخر عمره يجور في الوصية يختم له بخاتمة سوء، يدخل بها النار والعياذ بالله، يختمها بخاتمة سوء، جور في الوصية. طيب، قول الله تعالى: غير مضار، غير مضار، ما معناه؟ معناه يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار. طيب، كيف الإنسان ممكن يضر بالورثة؟ ممكن يضر بالورثة بصور كثيرة، كأن يقر بشيء ليس عليه، يكتب إقرار: علي 100,000 لجاري فلان، وعلي 200,000 لصديقي فلان، وعليك، وهو ما عليه شيء. قصده إذا مات لا يتنعم ورثته بالمال هذا، يحرمون منه، فيقر على نفسه بأشياء وهمية، يقر على نفسه بأشياء وهمية. طبعا في البلدان التي ليس فيها محاكم شرعية لها سلطان ونفوذ ممكن الإضرار في الوصية يكون بصور كثيرة، فقد يحرم وارثا أو ينقصه من حقه. أو يدخل من ليس بوارث من في الورثة، أو يحرم وارث من الإرث. فإذا حرمان أحد الورثة إنقاص حق وارث، إدخال من ليس بوارث في الإرث زيادة لوارث على نصيبه الشرعي، يكون في إضرار بالآخرين. إذن غير مضار في الآية تعود على الدين وعلى الوصية، فكيف يكون الدين مضار؟ أن يقر الإنسان على نفسه بديون وهمية حتى إذا مات أعطيت لأولئك الأشخاص المكتوب لهم، ويتسبب حرمان في ذلك نقص الورثة وحرمانهم. كيف تكون الوصية مضارة؟ عرفنا الدين المضار والوصية المضارة، مثل ما تقدم في هذه الحالات. وإذا عرف هذا أن الدين مضار أو الوصية مضارة بطلت، وربما يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الضرار، لا يريد الأجر، لا يريد الثواب، بس يقول أنا أي طريقة حرمتهم منها من أي شيء سأفعلها. فهو يمكن يوصي بالثلث لا لأجل الأجر، ولكن لأجل إضرار بالورثة. وهذا موجود يقع عند بعض الناس والعياذ بالله، نتيجة حقد شحناء يحملهم على الجور والظلم. طيب، الشخص الذي ليس له مال، ليس له ورثة، شخص ليس له ورثة، ماله أقارب يرثونه، هل يجوز أن يوصي بماله كله؟ شخص ليس له ورث، فهل يجوز أن يوصي بكل المال ويقسم الأموال؟ مثلا يقول ثلث لمقر الأيتام، وثلث للمعهد العلمي، وثلث ضعوا في الجهاد. هل يجوز لمن ليس له وارث أن يوصي بكل المال؟ قال بعض العلماء إنه يجوز ذلك، يعني المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. فقال بعض العلماء يجوز ذلك لأنه ما أضر بأحد، ما في ورثة أصلا، ما في ورثة أصلا، فزال المانع. يعني الزيادة عن الثلث لماذا هي ممنوعة؟ لأجل الإضرار بالورثة. طيب إذا ما في ورثة أصلا فهو يضر بمن؟ فورد جواز هذا عن ابن مسعود، وبه قال جمع من العلماء لزوال المانع. وقال ابن القيم رحمه الله الصحيح أن ذلك له، لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد عن الثلث إذا كان له ورثة، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله. طيب، ما رأيكم بالحالة الآتية؟ شخص أوصى فقال في وصيته 100,000 تعطى لمقر الأيتام، 100,000 تعطى لجاري فلان من باب الإحسان إلى الجار، 50,000 تعطى لدار الحديث الخيرية، 25,000 تعطى، حبك الله، في طباعة الكتب، كم المجموع؟ ها؟ طيب نعيد، واحد قال 100,000 لمقر الأيتام، ومئة ألف لجاري فلان، خمسين ألف لمعهد الحديث دار الحديث الخيرية، عشرين ثلاثين ألف طباعة كتب، عشرين ألف ترميم مسجد، كم المجموع؟ ثلاثمائة ألف. طيب لما مات اتضح أن التركة كلها مئة ألف، كل الذي ترك مئة ألف، ولما جمعنا المبالغ التي أوصى بها قال عطوا مئة ألف، وما ما قال نسب، لو قال نسب كان سهلة، هو ما قال نسب، قال أوصي بمئة ألف لفلان ومئة ألف لفلان وخمسين ألف لفلان وثلاثين ألف لفلان وعشرين ألف لفلان، صارت ثلاثمائة ألف. هذه الثلاثمائة ألف التي أوصى بها مبالغ محددة لجهات محددة، الآن لو جئنا وحسبنا كم هي الوصية وجدنا ثلاثمائة ألف، كم تركة الرجل؟ قالوا مئة ألف. ماذا سنفعل؟ نسبة وتناسب، يعني إذن الذي سنفعله أننا سنلجأ إلى المحاصة، وهذه تشبه مسألة العول في المواريث، فننقص من كل مبلغ بنسبة النقص الداخل عليه ونعطيه حقه بحيث ما يجاوز المجموع الثلث، ننزل المبالغ بحيث تصير بنسبة بنفس النسبة، ننزل المبالغ بنفس النسبة بحيث تصير في النهاية مساوية لثلث المال، ما يتجاوز الثلث، ندخل على كل واحد نقصا بقدر يدخل عليه النقص بالنسبة، يدخل عليه النقص بالنسبة، ننزل من الجميع بالنسبة بحيث تكون في النهاية المبلغ العام لا يتجاوز الثلث. لا يتجاوز الثلث. طيب وبناء عليه ممكن يعطى كل واحد ثلث ما أوصى به، ثلث الأصل يعني الذي أوصى به الميت، بحيث ننزلها إلى أن لا تتجاوز ثلث التركة. طيب الآن الوصية العبرة بها حال الوصية أو عند موت الميت، يعني لو واحد أوصى لأخيه واحد عنده أولاد أوصى لأخيه بخمس المال، هل تجوز الوصية؟ سؤال، هل تجوز الوصية؟ ها؟ تجوز. لماذا؟ لأنه ليس بوارث. طيب العبرة بتنفيذ الوصية حال كتابتها أو ماذا؟ الجواب العبرة، أيوه، العبرة بالحال عند الوفاة، لأن هذا الأخ ممكن يصير وارث إذا مات ولد الرجل، مثلا واحد عنده أخ وابن، الأخ لا يرث مع وجود الابن، فكتب وصية لأخيه، وصية صحيحة ما دامت أقل من الثلث، ولغير وارث غير مضار تجوز. هذا الرجل الذي أوصى الوصية هذه مات ولده قبل أن يموت هو، لما مات ولده الوحيد صار الأخ الآن وارثا، فماذا سنفعل إذا مات الرجل نفسه الذي كتب الوصية؟ ماذا سنفعل؟ ها؟ تبطل الوصية، تبطل الوصية. العبرة بحال الموت، لأنه الآن عند الموت صارت وصية لوارث. طبعاً هذا الأخ سيأخذ من التركة، قد يأخذ كل المال، يعني إحنا الآن هذه ليست قضيتنا، الأخ هذا كم سيرث، لكن المسألة هي أن العبرة بتنفيذ الوصية حال الحال عند الموت وليس عند كتابة الوصية. لماذا؟ لأن الأحوال قد تتغير، فيصبح من هو وارث وارثا، ويصبح من ليس بوارث، ومن هو وارث ليس بوارث، وهكذا. طيب، بهذا نعلم أيضا أن الشخص إذا أوصى لوارث أوصى لوارث ما عنده أولاد، أوصى لأخيه، أوصى لأخيه، الوصية الآن محرمة أو جائزة؟ لا تجوز، لكن ننتظر، ننتظر. فإذا تجدد للميت ولد ومات الرجل هذا، مات الموصي، صارت الوصية صحيحة، هي عند الكتابة ما هي صحيحة، لكن عند الموت صارت صحيحة، لأنه تجدد له ولد، ولد له ولد، فحجب الأخ، فصار الأخ غير وارث، فصارت الوصية صحيحة. إذن مرة أخرى، العبرة بالحال عند الموت. وبهذا نعلم أيضا أن القبول في الوصية لا يعتد به ولا يصح إلا إذا كان عند الموت. فمتى يملك الموصى له الشيء؟ إذا قبله. طيب متى؟ بعد الموت. قبل الموت ما يملك شيء. فلو قال يا ابن عمي أنت فقير وأنت غير وارث، أنا سأكتب لك الدار هذه وصية برا بك، وأنت من الأقارب وأنت محتاج، والدار هذه أقل من ثلث المال، الوصية صحيحة، هل يجوز لابن عمه أن يأتي ويقول يلا أعطني الدار، أنت كتبت لي وصية هات الدار؟ نقول لا، لابد تنتظر حتى تستحقها بوفاته. طيب، في حالات لا يتصور فيها قبول، لا نستطيع أن نتصور فيها قبول، مثل مثلا وقف على مساجد، وصية لمساجد، وصية لابن السبيل، ما في شخص معين سيقبل لا، هذه أشياء ترصد لمن تنطبق عليه الصفة. افرض قال وصية للفقراء من آل البيت، لأن مثلا ما لهم زكاة أنا سأوصي لهم، لأن أصلا ما يجوز يأخذ من الزكاة مثلا، فمن لا يمكن حصره كمن أوصى لبني تميم، من لا يقبل أصلا، ليس شخصا كمسجد، أوصى قال ثلث مالي يصرف في صيانة المساجد، فهذا لا يتصور قبول، ولذلك لا تفتقر القضية إلى القبول، تلزم الوصية بمجرد الموت. لكن إذا كانت الوصية لمعين يلزم القبول بعد الموت حتى يستحق ويأخذ ويملك، حتى يملك ويأخذ بالقبول بعد الموت. طيب، واحد كتب وصية وختمها وقعها وشهد عليها وألصق الظرف، وضع في شنطة مغلقة خاص، وراح المحكمة أيضا وصدقها في المحكمة، ثم خطر له أن يغير، اكتشف جهة أحوج، قال أنا ليش وضعت ثلث مالي في الضحايا، والضحايا في ناس أحوج من الضحايا، فهل يجوز أن يغير أم لا؟ الجواب يجوز له أن يغير، يجوز الرجوع في الوصية، يجوز نقض الوصية كلها. واحد قال والله أنا الآن يعني أنا صح أوصيت بالثلث، لكن أنا أرى نفسي أني محتاج، أرى عندي مشاريع أبغى أشغل الفلوس هذه، أريد أن أرجع في وصيتي كلها وألغي الثلث هذا كله، ألغيه. أو قال ليش أنا أوصيت بالثلث، الآن ورثتي محتاجون، أنا لما أوصيت بالثلث كان عندي 20 مليون، لكن الآن صارت 1 مليون، ثلث كثير، الثلث كثير، أريد أن أجعلها خمس، أريد أن أنقص، أنا أريد أن أغير الجهة، أوصيت على أضاحي تذبح بعد موتي، لا أنا قررت أن أجعلها في مسجد، هل يجوز نقض الوصية وإبطالها وتغييرها أو تغيير بعض مصارفها أو إنقاص قدرها ونحو ذلك؟ الجواب ما دام الرجل حيا فيجوز له أن يفعل ذلك. قال عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته، ولذلك بعض الناس يبدل ويغير ويشطب، لو ألقيت نظرة على بعض الوصايا يصعب عليك قراءتها، لأن دائما تشطيب وتعديل وتغيير، ويقول يعني قبل الموت أسوي نسخة مبيضة، لكن مات ما بيضة، ولذلك كلها سهم طالع وشطب من هنا وتحويلة من هنا، هذا موجود بعض الوصايا، لا بأس لا بأس، تعديلات كلها ما دام عرف خط الرجل، خط التعديلات، التعديلات ثابتة أن من خطه، يعمل بها بهذه التعديلات. وحتى لو رجع لفظا يعني قال كتبها بعدين قال رجعت في وصيتي، اشهدوا على ذلك، خلص تبطل الوصية. فإذا له أن يغير ويبدل ما دام حيا. طيب الآن إذا واحد مات ماذا نفعل عندما يموت؟ هو عنده وصية، لكن نحن الآن كيف نخرج الوصية ومتى؟ يعني مباشرة مثلا نخرج الوصية، أو أنه يجب أن نفعل أشياء قبلها؟ يعني أول ما يموت الميت نقول كم الإرث؟ 300,000، هات 100,000 هذه الوصية، أم أننا يجب أن نفعل أشياء قبل ذلك؟ الديون، ديون من؟ التي على الميت لمن؟ هناك احتمالان، أن تكون الديون، لا ديون لله وللناس، فهناك ديون لله وديون للناس. ديون لله زكاة ما أخرجها، كفارة يمين ما أخرجها، نذر ما أخرجه وقضاه، حج الفريضة ما حجه، نأخذ من رأس ماله، رأس التركة نفقة حجه، ونوكل من يحج عنه بهذا المال، عليه نفقة لزوجته معلقة، الزوجة ما أعطاها نفقة 5 سنين، خليها عند أهلها بدون نفقة، خليها عند ابنها، أم خليها في بيت كذا هي تصرف على نفسها، فقال هذه موظفة ما أعطيها شيء، منعها النفقة ظلما، قال أنت موظفة، فأنا فاتح عندي زوجتين، هذه ما هي موظفة أنا أنفق عليها، أنت موظفة أنا لا أنفق عليك. مسكينة سكتت على مضض لأجل الأولاد، مات. المرأة جاءت قالت أنا 5 سنين ما أعطاني نفقة، هذا دين عليه أنا ما أسامحه، هاتوا. ماذا نفعل؟ نعطيها حقها، لأن هذا دين على الميت لزوجته، فنقضي عنه دينه بإخراجه من التركة وقضاء الدين، وهو النفقة الواجبة لزوجته. وهكذا، لأن الله قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. طبعا الآية ذكر فيها الوصية قبل الدين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدين قبل الوصية. لاحظ معي الآية، من بعد وصية يوصي بها أو دين. الوصية ذكرت قبل الدين بالترتيب في الآية، الوصية قبل الدين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما نفذ الكلام هذا عمليا، لما طبق عمليا، فإنه قدم الدين على الوصية، راعى الديون قبل الوصية، أخرج الديون التي على الميت قبل أن ينظر في وصيته ويخرج وصيته ثلث ربع إلى آخره، عزل طلع الديون، أخرج ما على الميت من التركة، قضاه عنه من التركة، ثم نظر في الوصية. فالسنة دلت على تقديم الدين على الوصية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، وهذا هو الصحيح، أنه يبدأ بالدين ثم الوصية ثم الإرث. يعني أول ما يموت الميت، أول ما يموت الميت نأخذ نفقة تجهيزه وتكفينه، أجرة الغاسل إذا كان ما في متبرع، ثمن الكفن إذا ما في أكفان، ثمن الكفن، أجرة حفار القبر، قد أحيانا ثمن القبر، يعني بعض الدول البلدان فيها يمكن ضرائب. المهم أول شيء نفقة تجهيز الميت، ثم بعد ذلك ننظر في الديون التي على الميت، خطوة ثانية. وتقدم ديون الله على ديون العباد، يعني هذا رجل لو عليه زكوات وعليه نذور وعليه كفارات يمين وعليه ديون للناس وما تكفي الأموال، نبدأ بمن؟ للعلماء. المسألة فيها أقوال، لكن الراجح البدء بحق الله، ولو استغرق المال كله. خلصنا من حق الله ننتقل لحق الناس، لكن لازلنا في خانة بند الديون. خلصنا من الديون التي لله والتي للناس، بعد ذلك ننتقل إلى الوصية، ونقول كم أوصى؟ ثلث، ربع، خمس، مئة، مبلغ محدد، 100,000، 50,000. طيب انتهينا من الوصية، بعد ذلك ننتقل إلى الورثة ونقول هذا ما بقي يا أيها الورثة، هذا الثمن لك يا أيها الزوجة، وهذا السدس لك يا أيتها الأم، وهذا لكم يا أيها الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين الباقي، مثلا. طيب إذن الآية لماذا ذكرت فيها الوصية قبل الدين، مع أن في التنفيذ الدين قبل الوصية، فلماذا في الآية قدمت الوصية على الدين؟ لأن في إخراجها مشقة على الوارث حتى نفسيا، فقدمت حثا على إخراجها، وأنها بلا عوض، وممكن يحصل فيها تقصير، يحصل جدا تقصير. ليه؟ لأن الآن الديون في من يطالب بها، يأتي للورثة هاتوا فلوس وهاتوا حقنا وهاتوا حقي، الميت أنا أطالب الميت بكذا، فلا يخشى أن الديون تضيع مثل ما يخشى أن الوصية تضيع، لأن الوصية ممكن ما أحد يطالب أصلا، ما في أحد يركض وراها، فيخشى أن الورثة يقولوا يجحدون الوصية، يغيرون الوصية، يحرفون الوصية، فلذلك الله قدمها تنبيها على أهمية إخراجها، وأنه لا يجوز التفريط فيها والاهتمام بها، وحثا على تنفيذ كلام الميت، لأن حقيقة أن ثوابها للميت وهي حق للميت الوصية، ثم لمن أوصى لهم الميت. فإذا قدمت لأجل هذا، وهذا طبعا ما دامت في حيز المشروع ليس فيها محرم. وقد توعد الله من تساهل في تنفيذ الوصية وغيروا بدلوا ألغوا، فقال تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وهذا وعيد عظيم لمن يغير أو يتلاعب أو يتلكأ أو يتباطأ أو يرفض تنفيذ الوصية. طيب الآن الوصية تصح لمن؟ لمن تصح الوصية؟ لكل شخص يصح أن يتملك، حتى لو كان كافرا. الجواب: حتى لو كان كافرا. افرض واحد عنده أب كافر، أو ابن عنده، أو أب عنده ابن كافر. الأب يعلم أن الولد هذا الكافر لن يرث منه شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الموارثة بين المسلمين والكفار، قطع التوارث بين المسلمين والكفار، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لكن الأب هذا من باب تأليف قلب الابن، لعل الابن يتأثر، فأراد أن يوصي للابن بشيء والابن كافر، أو العكس، أسلم واحد مثلا وله أب كافر، ويعرف الآن أنه شرعا إذا مات الأموال كلها تروح بيت مال المسلمين إذا كان ورثته كفارا ولا يأخذون شيئا، فأراد أن يكتب وصية لكافر. افرض واحد جاره ذمي، له جار ذمي، قال: لعل هذا الجار الذمي يتأثر ويسلم، أنا سأكتب له شيئا من الوصية، فقير سأكتب له شيئا من الوصية. هل يجوز الوصية للكافر؟ الجواب: نعم، إذا كان ذلك بالمعروف. قال الله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. فسر بعض العلماء هي وصية المسلم لليهودي والنصراني، وعمر أهدى حلة لأخيه المشرك، وأسماء وصلت أمها المشركة، وصفية قيل إن صفية أم المؤمنين أوصت بثلثها لأخ لها كان لا زال يهوديا. طبعا هذا كما قلنا بالمعروف، لأن الكافر لو كان حربي ما يجوز، لا، لكن لو كان مسالما ممكن، خصوصا إذا كان مسألة فيها رحم، فيها دعوة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن هذا خاص بالكافر المعين، لذلك لا تجوز الوصية على الكافر غير المعين. الكافر غير المعين كيف يعني؟ يعني واحد مسلم عايش في أمريكا عنده ملايين أو بلايين، فراح كتب في الوصية قال: لأيتام أمريكا، بهذا الشكل يعني وصية لكافر غير معين، أو مثلا قال لفقراء هولندا كذا، يعني لكافر غير معين لا تجوز الوصية. وكذلك لو أوصى للكافر بما لا يجوز للكافر أن يأخذه ولا يحصله، كمن أوصى بمصحفه لكافر فقال أوصي بمصحفي لجاري الكافر أو لفلان الكافر، واحد مثلا عنده مصحف مخطوط يعني له قيمة كبيرة، راح اشتراه اللي حصل عليه بأي طريقة، وهذا دارس في الخارج والبروفيسور الذي درسه كافر، فقال أوصي بهذه المخطوطة النفيسة من المصحف الشريف لأستاذي البروفيسور فلان جولدن سميث عرفانا بالجميل، ما حكم الوصية؟ وهي أقل من الثلث، وهذه المخطوطة ما تجي مثلا، نقول لا تجوز، لا يجوز، لأن أصلا كافر هذا لا يجوز أن يمس المصحف ولا أن يحصل عليه ولا يجوز أن يملكه. كذلك العبد المسلم ما يجوز أن يوصى بأن يعطى لكافر. مثلا العبد المسلم يجوز أن هو إذا كان يجوز أن يكون ضمن التركة ضمن الوصية لأنه من المال، لكن هل يجوز أن يوصى بعبد مسلم لكافر؟ الجواب لا. هل يجوز أن يوصى بسلاح لكافر؟ الجواب لا. وهذه أمثلة. طيب، واحد أراد أن يوصي بشيء إلى جنين في بطن أمه، هل تصح الوصية إلى جنين في بطن أمه؟ الجواب نعم، إذا كان تحقق وجوده يعني وجود هذا الجنين قبل صدور الوصية. كيف نعرف؟ والحمل قد يخفى. إذا تحقق وجود الجنين قبل صدور الوصية يجوز، لكن كيف نعرف؟ هاتوا الجواب. ودعونا قبل أن نأخذ الجواب ننتهي من قضية هنا يعني واضحة. هل يجوز لإنسان أن يوصي لمن ستحمل به المرأة؟ قال أنت يا فلانة أنا سأوصي لأول ولد في بطنك إذا تزوجتي وإذا حملتي، هل يجوز هذا؟ لا. طيب، لكن يجوز تجوز الوصية لجنين في بطن أمه إذا تحققنا أنه كان موجودا قبل كتابة الوصية أو التلفظ بها. فكيف نعرف؟ الجواب إذا وضعته أمه، إذا وضعته أمه قبل تمام 6 أشهر من تاريخ صدور الوصية. الآن أقل مدة ممكن الجنين يحمل به ويولد ويحيا، أقل مدة ممكن يصير فيها حمل ووضع ويعيش الجنين كم شهر؟ 6. ولذلك علي اعترض على عثمان لما أراد أن يرجم المرأة وفيها ولدت بعد 6 أشهر من الزواج، تزوجت ولدت بعد 6 أشهر من الزواج، قال عثمان هذه زانية، أكيد الجنين هذا من قبل ترجم. قال علي لا، ليس لك أن ترجمها، لأنه ممكن أن واحدة تحمل 6 شهور وتلد ويعيش، ممكن. وجمع علي بين الآيتين المعروفتين في قضية الرضاع حولين كاملين، وقال في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا عندك حمله وفصاله، حمله وفصاله 30 شهرا، وتمام الرضاع 24 شهرا، فإذا كم ممكن يكون حمله فقط 6 من جمع بين الآيتين. إذن لو تأكدنا أن هذا الولد جاء 6 أشهر على الأقل من تاريخ كتابة الوصية نقول يجوز تصح الوصية له، تصح الوصية له. فأما إن كان وضعته بعد 6 أشهر من تاريخ الوصية فلا. فإذا إذا وضعته أمه قبل تمام 6 أشهر من صدور الوصية، إذا كان طبعا لها زوج أو سيد، فإن هذا يصح في هذه الحالة. طيب وضعته ميتا ماذا نفعل؟ أوصى له، أصلا هو واضح فيه الجنين واضح في بطنه، أوصى له ومات، لازم أن ننتظر إيش المولود يولد حتى نعطيه نصيبه من هذه الوصية. وإذا به لما وضعته وضعته ميتا، ما هو وضعته حيا ثم مات، ما هو صرخ ثم مات، لا نزل ميت، الحكم تبطل الوصية، لا وصية لا شيء له. طيب واحد أوصى بمبلغ من المال، قال 100,000 ريال هذه حجوا بها عني ومات، 100,000 أقل من الثلث، 100,000 أقل من الثلث، كم الحجة؟ قالوا 5,000 ريال. طيب طلعنا 5,000 ريال حجة، باقي 95,000، ماذا نفعل بها؟ ماذا نفعل بها؟ نبقى نحج بها عنه حتى تفنى وتنتهي، نبقى نحج بها عنه حتى ينفد المال. طيب آخر سنة باقي 2,000 ريال والحج الآن من هنا تكلف 5,000، ماذا نفعل بال2,000؟ ماذا نفعل بال2,000؟ قال حج عني، ترك 98,000، ترك كسور، بعد ما خلصنا حجات كذا سنة بقي مبلغ أقل من تكلفة الحج، هذا الميت هنا، الحج ب5,000 من هنا، ماذا نفعل بالباقي؟ بقي 2,000 في الأخير، نبحث في منطقة تكون تكلفة الحج أقل، نشوف واحد من مكة مثلا، نشوف واحد من جدة وهكذا. هو كل المسألة كلها تدور على قضية دقة التنفيذ، وأن المسألة ما فيها تلاعب أبدا، ولا بد من إحقاق ما جاء، تحقيق ما جاء في هذه الوصية. ولو قال حج هذه 100,000 حج عني بها حج القادم، فماذا نفعل؟ نصرفها كلها في تلك الحجة، نصرفها كلها، تكلفة الطريق وتكلفة الحج وتوزيعها في الحج وفي عرفة، ووزع واعمل أموال أطعمة ومياه وتوزيع وأعمال خير، كلها ننفقها في الحج، في تلك الحجة التي عينها. ولا بد أن نعلم بهذا الكلام، ولما قلنا أنه يصح تصح الوصية لمن يصح أن يتملك المال سواء كان مسلم أو كافر غير محارب، أن الوصية للبهيمة لا تجوز شرعا. فبناء عليه لو قال واحد هذول يصون للكلاب والقطط في أمريكا وأوروبا، يوصل واحد للكلب والقطة، إيش حكم الشرع فيها؟ يا أخي أقل من الثلث. طيب أقل من الثلث، أوصى لقطته بأقل من الثلث، ما فيها، نقول لا يجوز، لأن القطة لا يجوز، لا يصح تملكها شرعا. كيف سلم المال لقطة؟ لا يصح أن تتملك شرعا. ولذلك هو فعل السفهاء، يعني يفعلون طبعا لأسباب، منها أنه يرى أن القط أوفى من أولاده، الكلب أوفى من أولاده، فليش يعطي أولاده؟ من قلة الوفاء في ذلك المجتمع. وعندهم قضية الرأفة بالحياة، الرفق بالحيوان على حساب الإنسان. يعني الغرب هذول المفاهيم المعكوسة والمغلوطة في كثير من الأحيان، يعني ممكن يطلع بعض البهائم، يعني أقصد البشر اللي بعقول البهائم، يقولون نمنع ذبح الخرفان رأفة بالحيوان. طيب والأوادم الذين يريدون أكل اللحم ما يعني؟ فالشاهد أن المفاهيم مغلوطة والعقول منكوسة والعقائد زائغة، ولذلك لا تستغرب. إيش رأيك أن يوصي لجني؟ يصح؟ لا يصح. طيب طبعا لا تصح الوصية لأي جهة معصية. فلو واحد قال أنا أوصي بإنارة القبور ووضع رخام على الأضرحة ورفع المقامات فوق القبور وعمل شواهد طويلة وزرع المقابر ويجب الأشجار، ولا يجوز، لا تجوز الوصية على بدعة. أنا أوصيت بطباعة قصيدة البردة 100,000 نسخة وتوزيعها، وقصيدة البردة فيها شرك، لا يجوز، لا تجوز الوصية. فبعض الناس ترى يفعلون هذا، من مثلا ما عندهم تأثر بالصوفية أو هم من الصوفية أو من بعض مشركين أو أهل البدع، ممكن يوصي بطبع كتاب فيه كفر شرك بدع، فنقول هذه وصية باطلة، والكتاب الذي أوصى الميت بطباعته لا يجوز نشره أصلا ولا قراءته ولا توزيعه، فكيف نصحح الوصية؟ لا يجوز ذلك قطعا. ولو واحد جاء وقال أوصي على صيانة الكنائس ومعابد البوذيين، فنقول وصية باطلة. بل لو أن الكافر جاء للمحكمة الشرعية، واحد كافر مات هنا، جاء أولاد المحكمة الشرعية قالوا أبونا مات وأوصى بثلث المال لكنيسة مار مرقس في البلد الفلان، نريد أيها القاضي تعطينا إذن بتحصيل الأموال، أمر بتحصيل مال هذا أبونا، له فلوس عند المستشفى وعند الجهة الفلانية والفلانية، نريد أنك تعطينا أمر بتحصيل المال حتى الثلث نرسله إلى الكنيسة. فلا يجوز للقاضي المسلم أن يوافق على إعطاء الوصية لمن لا يجوز أن تعطى له ولو كان كافر، لأن الكفار إذا لجوا إلينا فنحكم فيهم بشرعنا لا بشرعهم. فإن جاءوك فاحكم بينهم، فاحكم بينهم بماذا؟ بشرعنا نحن، بشرعنا نحن. ولو النصارى عندهم في الإرث عندهم قواعد مثلا دين، عندهم في دينهم اليهود شيء، جاء إلينا قالوا اقسموا التركة أعطونا على ديننا، نقول لا نقسم على ديننا نحن، ما دام لجأتم إلينا نقسم على ديننا نحن. لو قال أوصي بطباعة التوراة أو الإنجيل هذا الموجود نسخ من الأناجيل لتوزيعه، نقول لا يجوز، هذا لا يجوز طباعة الكتب المحرفة أو المنسوخة التي نسخها القرآن. وطبعا لا بد أن تكون الوصية بشيء يعني يمكن تسليمه، فلا يجوز لأحد أن يوصي لطير في الهواء، مثلا يقول طار مني ببغاء عمره قيمته 20,000، أنا أوصي بهذا الببغاء لفلان، نقول أوصيت بما لا يمكن، لا يقدر على تسليمه، أوصيت بما يعجز عن تسليمه. وهكذا. والعبرة قل بالحال عند موت الميت. فالآن أنا أسألكم سؤال: لو واحد تركته 300,000، ثلثها 100,000 حسبها، فقال أوصي بثلث مالي، حط بين قوسين 100,000 ريال، طيب، لدار الأيتام، وقع. بعد ما كتب الوصية بسنة سنتين ماله صار 500,000، صار 600,000، نما. ثم مات الرجل، فتحنا الوصية كاتب ثلث مالي بين قوسين 100,000، والآن صار المال 600,000، ماذا نفعل؟ ها؟ الثلث، العبرة العبرة بما كان عليه الحال بالحال عند وفاته وليس بالكتابة. ما هو عند الكتابة؟ ليست العبرة بالحال عند الكتابة، العبرة بالحال عند الوفاة. فلو زاد المال ودخل عليه وارد آخر دخل في الوصية، دخل في الوصية. الوصية الثلث، الوصية الثلث. فيها أشياء يعني ممكن تقع، ممكن في عهود الأولين واحد يوصي بسهم، يقول أوصي بسهم من مالي. السهم عند العلماء يحمل على السدس، هكذا يحمل على السدس، لأن في لغة العرب السهم سدس، وهذا قول علي وابن مسعود، فتنصرف الوصية إليه. هناك شخص ممكن يجعل على التركة يسمى موصى له، لكي يقوم على ناظر، مثلا مشرف على الوصية. ما حال هذا الرجل؟ هذا الرجل الموصى إليه بالتصرف في المال بعد الموت، مثل لو قال بالعامية ثلثي على يدك، على يدك يا ولدي فلان، ثلثي على يدك، يعني معناها أنه صار هذا الشخص موصى إليه، في موصى له وفي موصي وفي وصية وفي موصى إليه. الموصى إليه الشخص الذي عهد إليه بالإشراف والتنفيذ على الوصية. فالموصى إليه هذا بعد الموت يقوم بعملية التنفيذ، فيقسم، يحصل على الثلث أو الربع اللي أوصى به، ثم يقسم هذا ويسلم كل جهة. وإذا كان هذا له مثلا قد يكون وقفا له عوائد فيشرف على تحصيلها. هذا الرجل ممكن ينيب نائبا عنه؟ الجواب: الموصى إليه يجوز أن يوكل ثقة، ولذلك لا يجوز هو أن يكون كافرا الموصى إليه. يعني ما يجوز مسلم يوكل محامي كافر أن يصير هو الموصى إليه في الوصية، لا يجوز توكيل محامي كافر مثلا. وكذلك لا بد أن يكون مكلفا، فلا يصح الموصى إليه أن يكون صبيا صغيرا ولا مجنونا ولا أبلة ولا سفيها. ومن لا يقوى على القيام على الوصية ولا يأمن أن يحفظها، يمكن نفسه تضعف ويأخذ من المال، لا يقبل أصلا، لا يقبل أصلا. فمن عنده المقدرة على العمل ويجد في نفسه الكفاءة والأمانة يدخل، وإلا لا يدخل، لا يقبل. لكن قد يكون شخص عنده تفكير سليم إنما مشلول، فهو يجعل معه شخص قادر أمين يتعاون معه. أحيانا الموصى إليه يكون أكثر من شخص، يقول أنا وصيتي هذه عينت عليها فلان وفلان وفلان. إذن لا يجوز لواحد أن يتفرد بالقرار دون الآخرين، لازم يكون القرار مشترك، ويشتركون جميعا في إدارة شؤون هذه الوصية. ولهذا الموصى إليه أن يعزل نفسه. فلو واحد مي مثلا قبل أن يموت قال فلان أوصي إلى فلان أن يشرف على العمل، بعد ما مات هذا شاف العملية كبيرة ما لا طاقة له بها، مشغول، خاف يقصر، قال عزلت نفسي، خلاص له أن يعزل نفسه. يعني لا نقول يجب عليك لو ولو ما استطعت، يجوز أن يعزل نفسه، يجوز أن يعزل نفسه. هذه طائفة من الأحكام المتعلقة بالوصية، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع.